أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في اعتبار البلوغ والعاقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس في المحال عليه. وتقدم أن المحال عليه هل تعتبر فيه هذه أو لا تعتبر فيه هذه؟ قلنا المحال عليه إما مشغول الذمة للمحتال وإما بريء. إذا كان مشغول الذمة للمحتال فلا يعتبر فيه أي شرط من هذه الشروط، لا البلوغ ولا العاقل ولا الاختيار ولا عدم الحجر لسفه ولا عدم الحجر لفلس، لأنه هذا حق عليه، أمر هذا الحق بيد المحيل، له أن ينقله عنه حتى لو لم يكن راضيا، حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان مجنونا، حتى لو كان سفيها أو مفلسا، له الحق في ذلك. وأما إذا كانت الحوالة على بريء الذمة فهذه الشروط كلها معتبرة، يعني البلوغ لأنه المحال عليه البريء، ما إن ولاية عليه، ليس للمحيل ولاية عليه، لا بد من صحة الحوالة أن يكون المحال عليه راضيا، والرضا المعتبر رضا لا بد أن يكون من البالغ، من العقل، من المختار، من غير السفيه. أما المفلس لا، لا يعتبر فيه، يصح حتى لو كان مفلسا. المقصود أن الشروط المتقدمة في المحال عليه تقدم الكلام عليها، بقي الكلام في هذه في اعتبار هذه الشروط في المحتال، وهو الذي يطلب المحيل مالان ويطالب به يريده. نحن نقول له خذه من فلان، خذه من ابني، أحلتك على ابني، حولتك على ابني. هذا المحتال، بما أن هذا التصرف وهو نقل دينه من المحيل إلى شخص آخر تصرف في ماله، فالتصرف في المال يشترط فيه أن يكون من البالغ، العاقل، المختار، الغير سفيه والغير مفلس، كل الشروط معتبرة فيه. المحتال حينما نقول يعتبر الماتن هذه الشروط في المحتال كلها معتبرة، بينما في المحال عليه البريء الذمة إلا الفلس مو معتبر، لكن هنا كل الشروط معتبرة، لأنه تصرف في مالي، والتصرف في مالي لابد أن يكون من البالغ، العاقل، المختار، تصرف المجبور والمقهور والغير المختار غير صحيح، تصرف السفيه غير صحيح، محجور عليه، تصرف المفلس في ماله ليس له أن يتصرف في ماله، محجور عليه. هذا بالنسبة إلى المحتال. بقي الكلام في المحيل. المحيل إما أن يحيل على شخص مجهول الذمة له، أنا أحيلك أنت أيها التطلبني، أحيلك على ابني الذي هو مجهول الذمة لي، وإما أن أحيلك على شخص بريء الذمة. إذا أحلتك على شخص مشغول الذمة لي فهذه الشروط، باعتبار أنه أنا قاعد أحيلك على شخص أطلبه، تصرف في مالي، أنت راح تأخذ مالي من الذي راح أحيلك عليه، بما أنه تصرف في مالي فيعتبر في المحيل أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا، ليس سفيها وليس مفلسا، لأنه إذا كان مبالغ حوالته مو صحيحة، تصرفه في أموال الذي عند المحال عليه غير صحيحة، إذا مجنون تصرفه في أمواله الذي عند المحال عليه غير صحيحة، إذا مكره تصرفه غير صحيح، إذا سفيه تصرفه مو صحيح، إذا مفلس تصرفه في ماله ممنوع عنه. فالمحيل إذا كانت حوالته على مشغول الذمة له تعتبر هذه الشروط الخمسة، وأما إذا كانت حوالته على بريء الذمة، شخص لا أطلبه ولا يطلبني، أقول له أحول عليك، يقول ما يخالف أحول عليه، رضاه يعني أدري أنه راضي، فأقول للذي يطلبني مالا خذه من فلان، الحوالة على بريء الذمة. ماذا يعتبر في هذا المحيل؟ يقول الماتين يعتبر فيه أن يكون بالغا عاقلا مختارا فقط، وأما أنه لابد وأن يكون غير سفيه أو غير مفلس فلا. عدم الفلس لا يعتبر في الحوالة من المحيل على بريء الذمة أن لا يكون هذا مفلسا، حتى لو كان المحيل مفلسا، المحيل المفلس ليس له أن يتصرف في أمواله، صحيح ولا؟ محجور عن التصرف في أمواله. أنا قاعد أتصرف في أموالي، ما قاعد أتصرف في أموالي، ليس المحال عليه مشغول الذمة لي حتى يكون تصرفي تصرفا في أموالي، قاعد أحيل الذي يطلبني دين أحيل على بريء، ليس هناك تصرف مني في أموالي، ليس في الإحالة أي تصرف، ليس في الحوالة أي تصرف من المحيل تصرف مالي. بلي المحيل المحال عليه إذا أنت فلوس إلى الذي يطلبني الذي حولت عليه، ذاك الوقت يكون أكون أنا مشغول الذمة إليه. إذا أنت قبل ما ينطي له، وإذا أنت أفرض أنا حولت عليه الصبح ساعة 8، ساعة 8:30 انطى، أصبحت أنا مشغول، شنو المانع من أن يكون المفلس مشغول الذمة ليس تصرفا في أمواله؟ ويقولون أن المفلس لا مانع من أن المفلس ليس له أن يتصرف في أمواله الموجودة الذي هي شنو؟ حق الغرماء. هذا المفلس الذي ديونه أكثر من أموال الموجودة والناس يردون أموالهم، الذي يطلع كسر ماكو شيء يعبرون عنه، الذي يطلع كسر. سابقا كان هنا شخص معروف الناس كانت تخلي أموالها عدة، بعدين طلع كسر فلان، طلع كسر يعني شنو؟ يعني الناس كلها مطيه فلوس مدايني، ثم بعدين ما عنده يطيهم. يتنداني الناس 50 مليون، هو الذي عنده كله 10 ملايين، رأسا يجي الحاكم يحجر عليه، يقول أنت ما لك حق تصرف هاي 10 ملايين، هاي مال الغرماء. طب حجر عليه، هذا حجر عليه، ما إلا حق يروح يتداين، ليس له أن يتصرف في أمواله الموجودة التي هي حق الغرماء، أما إلا حق يروح يتداين يشغل ذمته يأكل. فهنا أفرض أنا المحيل مفلس، خب لم أتصرف في أموالي، ليس المحال عليه مشغول الذمة لي، محال عليه بريء، وبالحوالة لا تشتغل ذمتي، حينما يعطي المحال عليه البريء مالا إلى المحتال، ذاك الوقت له حق الرجوع عليه، تشتغل ذمتي لي، بل تشتغل، شنو المانع من أنه تصبح ذمتي مشغولة لي مشغولة إليه؟ فإنه كالدين الجديد الذي يجوز للمفلس أن يستدينه. فلذا عدم الفلس غير معتبر في المحيل. عدم السفه هم معتبر في المحيل، حتى لو كان المحيل سفيها أيضا يصح له أن يحيل الذي يطلبه على بريء الذمة. السفيه ليس له أن يتصرف في أمواله وليس له أن يتصرف في ذمته أيضا. ما لحق السفيه يروح يستدين؟ ممنوع. وإذا داين الشخص ما يكون السفيه مطلوب، ما لحق، هذا الدين هو لا دين، ما لحق أن يستدين. أما في المقام المحيل ما راح يستدين بالحوالة، شنو؟ راح يسقط ما في ذمته. صحيح أن السفيه ليس له تصرف في أمواله، ليس له أن يتصرف في ذمته، يعني شنو ليس له أن يتصرف في ذمته؟ بإشغالها. أما أنه يتصرف في ذمته بإسقاط دينها لا مانع منه. الولاية الذي توضع على السفيه توضع لمصلحته، ممنوع من التصرف في أموالك وممنوع من التصرف في ذمتك، ممنوع من التصرف في ذمتك مو بإسقاطها، بإشغالها، وهذا قاعد يسقط. فلذا لا مانع من أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها، بل يعتبر أن يكون بالغ، يعتبر أن يكون عاقل، يعتبر أن يكون مختار، لأنه هذه الحوالة إنما تصح من هذا الشخص البالغ العاقل المختار. أما إذا كان المحيل صبيا أو مجنونا أو مجبرا هذه ليست الحوالة صحيحة. هذا بالنسبة إلى اعتبار هذه الشروط الخمسة في المحال عليه وفي المحتال وفي المحيل. أكوش عبارة عند الماتن رحمة الله عليه في العروة يقولون أنه هذه العبارة ليست صحيحة وليست موجودة في النسخة المصححة، وإنما هي من خطأ الطبع أو غير ذلك. يقول في هذه المسألة ويشترط فيها مضافا إلى البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه في الثلاثة من المحيل والمحتال والمحال عليه، وعدم السفه في الثلاثة، ثم بعدين يقول وعدم الحجر بالسفه. إذا تذكرت السفه شنو تكرره؟ فيقولون أنه هذه مع هذه العبارة الموجود في النسخة الصحيحة من العروة وعدم الحجر بالفلس مو بالسفه، فلذا هذا الخطأ في العروة لا بد من تصحيحه، يعني احنا نخليه على ما هو عليه، لكن يعلقون على كلمة عدم الحجر بالسفه، هذه الكلمة غلط جزما، وحق العبارة أن يقال كما في النسخة الصحيحة بدل السفه الفلس. فالعبارة هكذا وعدم الحجر بالفلس، وقد عرفت عدم اعتباره في المحيل. خب انتهت هذه الشروط. يقول الماتن ويعتبر في هذه الثلاثة البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر بالسفاه والفلس في بعضهم يعتبر أمور في الحوالة، أحدها كما أنه في الضمان هماتن قال بعد هذه الشروط قال يعتبر أمور، الأول الإيجاب والقبول. على ما هو المشهور بينهم بين الفقهاء يقولون يعتبر في الحوالة الحوالة من العقود، والعقود تفتقر إلى إيجاب وقبول، فإنهم عدوها من العقود اللازمة، عقود على قسمين لازمة وجائزة، الجائزة مثل الهبة ونحوها، واللازمة مثل البيع والمزارعة وما شابه ذلك، ومنها الحوالة والضمان. بمجرد أن أحلتك أنت أيها المحتال على المحال عليه المشغول الذمة لي أو البريء، أصبح أنا بريء الذمة، انتهى، ما لك حق بعدين ترجع لي تقول تجيب ديني، لازم، وانت دينك تاخذ من المحال عليه، خلاص هاي العقود اللازمه. اذا عقد بلا كلام يحتاج الى شنو؟ الى ايجاب وقبول. الايجاب طبعا، الايجاب بعضهم يقولون الايجاب من المحيل احلتك، والقبول من المحتال، مثل ما في الضمان، الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون عنه، من المضمون له، والمضمون عنه أجنبي عن عقد الضمان. في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحتال، وأما المحال عليه فأجنبي عن عقد الحوالة، مثل بقية الناس، أجنبي عن عقد الحوالة، أجنبي عن عقد الحوالة بالكلية إذا كان مشغول الذمة، أجنبي عن عقد الحوالة بالكلية إذا كان بريء الذمة، وإن اعتبرنا رضاه في صحة الحوالة عليه. ولذا الماتن يقول: وأما المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا. بعضهم قال رضا معتبر سواء كانت الحوالة على مشغول الذمة أو كانت الحوالة على بريء الذمة، ماكو فرق. بعضهم يقولون رضا معتبر فيما إذا كانت الحوالة على بريء الذمة فقط، فسمعنا اعتبرنا رضاه مطلقا، او اعتبرنا رضاه فيما اذا كان بريء الذمه، على كل تقدير هو خارج عن عقد الحواله، اجنبي عن عقد الحواله. مجرد انه رضا يعتبر، بعضهم قالوا حتى الحواله على مشغول الذمه يعتبر ان يكون مشغول الذمه راضيا، رضا داخلي، رضا نفسي داخلي. ليش؟ لان الديان يختلفون في الاقتضاء، بعضهم سهل وبعضهم لا صعب، فيعتبر. والأغلب المشهور يقول لا، المحال عليه المشغول الذمة لا يعتبر رضا، البريء الذمة بل يعتبر رضا. هسه اعتبرنا، حتى لو اعتبرنا رضا، مو معنى أنه يكون العقد في الحوالة له ثلاث أركان: محيل ومحتال ومحال عليه. ما قعدنا هيك في العقد أطرافه ثلاثة أشخاص هسا. ولذا المشهور على ذلك أنه العقد في الحوالة بين المحيل والمحتال، وأما المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا، فإن مجرد اشتراط الرضا منه لا يدل على كونه طرفا وركنا للمعاوضة، مثل اشتراط رضا الأب في زواج البنت يجعله طرفا في عقد الزواج الذي يكون بين البنت وبين زوجها، لا. مجرد اعتبار رضاه لا يجعله طرفا للعقد. الماتين هنا عند احتمالين، قال هنا يحتمل أن نقول بأنه يعتبر رضاه، يعتبر رضاه على أن يكون هذا الرضا قبولا عقديا، يحتمل احتمال، يعني يكون هذا العقد مركب من إيجاب من المحيل ومن قبول من المحتال والمحال عليه، يحتمل هذا من جهة. ويحتمل أن يقال يعتبر مرضاه، رضاه ما علينا به، يحتمل قبوله. شنو فرق بين الرضا وبين القبول؟ قلنا يحتمل أن يعتبر رضاه مطلقا سواء كان بريء الذمة أو مشغول الذمة، هنا الماتن يقول لا، مكرم ليس في الرضا الداخلي والباطني، كلامنا في أنه هذا يعتبر قبوله بنحو يكون قبولا. يقول يحتمل أن نقول بأنه يعتبر قبوله، فيكون العقد مركبا حينئذ من إيجاب وقبولين، قبول من المحتال وقبول من المحال عليه. ويحتمل أن يقال يعتبر قبوله، فيكون العقد مركبا من إيجاب وقبولين. إذا كان هذا العقد مركب من إيجاب وقبولين، فيعتبر في هذا العقد الموالاة بين الإيجاب والقبولين مثلا، يعتبر في هذا العقد، إذا قلنا يعتبر العربية يعتبر فيه العربية، إذا قلنا يعتبر الماضوية يعتبر فيه الماضوية، كل شروط العقد معتبر بين إيجاب الموجب وقبول القابلين. فلا تصح مع غيبة المحتال أو المحال عليه اللي بحيث أنه ما موجود حتى يقبل، لكن يكون حاضر ويقبل، أو كليهما، إما هذا ما موجود إما هذا ما موجود، إما المحتال ما موجود إما المحال عليه ما موجود، أو اثنين هما موجودين. ليش؟ لأنه يعني يعتبر الإيجاب والقبول، كن ذلك يقبلون. فلا يصح، فلا يصح هذا العقد بالكتابة، أنا أكتب أحلتك يا زيد اللي تطلبني على المحال عليه، المحال عليه يقول قبلته والمحتال أيضا يقول قبلته، يا غيقة لابد فيه من القبول، القبول اللفظي. إيش معنى يابد أنه تعتبر قبوله؟ لماذا تعتبر قبوله؟ يقول لأنه يعتبر رضاه، اعتبار رضاه أي دخل له في اعتبار قبوله؟ الأبهم ماتا يعتبر رضاه، معناه يعتبر قبوله. إذا أراد شخص أن يتزوج على زوجته ببنت أخيها أو ببنت أختها، يقولون يعتبر رضا العمة أو الخالة. فحينما يجي يروح هذا يتزوج بنت أختها يقول زوجتك نفسي، هاي تكون قبلته، كون تقول قبلته، وزوجتها كون تقول قبلته، اللي يعتبر رضاها. إدخال الأمة على الحرة في الزواج، يقولون يعتبر إذن الحرة، يعتبر إذن، معناه يعتبر قبول الحرة. اعتبار الإذن شيء، اعتبار القبول شيء، اعتبار الرضا شيء، اعتبار القبول شيء، أن يكون راضي به. يعتبر في المحال عليه أن يكون راضي، إذا كان مشغول الذمة أو إذا كان بريء الذمة. راضي يعني ايش؟ يعني أن قابل في نفسه، مو أنه لابد وأن يظهر هذا الرضا بقوله أنا راض. إذا قال أنا راض صار قبول، هذا لا يعتبر. مجرد اعتبار قبوله لا يجعل، مجرد اعتبار رضاه لا يجعل رضاه قبولا معتبرا في العقد، ولا يكون العقد مركبا من إيجاب وقبولين أبدا. ولا يكون المحال عليه طرفا للمعاقدة، بل هو رجل أجنبي، كما أن المضمون عنه في الضمان أيضا رجل أجنبي، ذاك المضمون عنه حتى رضاه ما معتبر. هسه في الحوالة على البري يقولون رضاه معتبر، إيه لكن رضاه معتبر ليس معنى ذلك أن يكون طرفا في المعاقدة. فهذا الاحتمال طبعا هو ذكر على نحو الاحتمال، معنى ذكر على نحو الاحتمال هو ما أيضا يعلم بأنه هذا ليس صحيحا، لكن محتمل احتمال، احتمال ضعيف. هسا من هالجهة يقول يحتمل اعتبار قبوله، يجينا من جهة أخرى هنا نفسه يقول الأقوى عندي اقرأ عبارته أفضل. ولكن الذي يقوى عندي كون الحوالة من الإيقاعات فقط. المحيل يقول أحلت، قبول من المحتال ما نحتاج، فضلا عن المحال عليه. إيقاع. هسه بعض الإيقاعات يعتبر فيها رضا شخص أو رضا غيره، لكن هذا اعتبار الرضا غير اعتبار أن يكون هذا الرضا قبولا عقديا. والذي يقوى عندي، هذا في الضمان هم يتقدم أنه الضمان الماتن الجماعة يقولون عقد بين الضامن والمضمون له، ويقول والأقوى عندي أن الضمان عقد وإن اعتبر الرضا المحال عليه. أن الضمان إيقاع وإن اعتبر الرضا المضمون له. هنا هم يقول أن الحوالة الأقوى عندي أن الحوالة إيقاع وإن اعتبر رضا المحتال، أو رضاه ورضا المحال عليه فيما ذكرنا بريئتنا. غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو من المحتال والمحال عليه. هسه المحال عليه سواء كان بريء ذمة أو كان مشغول ذمة، لا فرق في ذلك. مجرد هذا الرضا، يعني شنو اعتبار الرضا؟ يعني كن راضي هذا المحتال، كن يكون ذاك المحال عليه المشغول الذمة راضي، يعني في قرارة نفسه رضا باطن عنده، كن هذا. وإلا فالحوالة إيقاع مثل الطلاق. كيف يقول الزوج طلقت زوجتي؟ ما سوي. كذلك في الحوالة يقول مجرد أحلتك على فلان خلصت راحت، أنت راضي أدري بيك، وذاك همتا راضي أدري بيك. وإن اعتبر الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه، ومجرد هذا لا يصيره عقدا. ليش الحوالة إيقاع؟ لأن الحوالة وفاء، هذا دليله. الحوالة وفاء. بس احنا إذا متداينين من شخص فلوس من نروح نعطيه ونوفيه، هذا عقد؟ وفاء. الحوالة أيضا شنو؟ وفاء. الضمان شنو؟ أيضا وفاء. يقول وذلك ليش أنه الحوالة إيقاع معاقد؟ لأنها نوع من وفاء الدين، وإن كان هذا وفاء الدين يوجب انتقال الدين من ذمتي إلى ذمة المحال عليه، لكن شنو؟ هو نوع من الوفاء، والوفاء ليس عقدا. فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء، والوفاء لا يكون عقدا ويحتاج إلى الرضا من الآخر، كما في الوفاء بغير الجنس. إذا واحد يطلبني دنانير عراقية، أقول له أنا أعطيك بدل الدنانير العراقية دينار كويتي، 10 دنانير تطلبني أعطيك 8 دنانير كويتي، ترضى؟ يقول إيه أرضى. هذا مو وفاء بغير الجنس. وفاء بغير الجنس وفاء، ولذا هو مو عاقد. كما في الوفاء بغير الجنس فإنه يعتبر فيه رضا الدائن. أنه تطلبني 10 دنانير عراقية أعطيك 5 كويتية، الدائن إذا رضى ما يخالف. وفاء، وفاء ليس عقد. ومع ذلك هو شنو؟ إيقاع. ومن ذلك يظهر أن الضمان أيضا رجع للضمان. الحوالة وفاء مثل الوفاء بغير الجنس أيضا وفاء. ولذا على طبعا هذا تقدم أيضا أنه في كتاب الضمان كذلك في الضمان قال أن الضمان إيقاع مو عقد. هنا هم يرجع يكرر. ومن ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الإيقاع، الضمان إيفاء من الإيقاع، فإنه الضمان نوع من الوفاء. وعلى هذا فلا يعتبر فيهما لا الحوالة ولا الضمان شيئا مما يعتبر في العقود اللازمة. في العقود اللازمة يعتبر الإيجاب بين الموالاة بين الإيجاب والقبول، إذا قالوا يعتبر العربي يعتبر، إذا قالوا يعتبر عدم التعليق يعتبر عدم التعليق، هذا لا مو عقد، إذا مو عقد ما يعتبر فيه شراط العار. ولذا يقول ولذا يتحققان بالكتابة، وإذا تحققان بالكتابة معناه مو عقد، عقد ما يتحققان بالكتابة. هذا ما يقوله الماتين. الجواب عن هذا أن الحوالة إيفاء للدين، الحوالة ليست إيفاء، الحوالة نقل الدين الذي يطلبني هذا الدائن، نقله من ذمتي إلى ذمة شخص آخر. هسه ذاك الشخص الآخر مطلوب إلي أو بريء، شيء آخر، نقل وانتقال، شنو إيفاء؟ إذا نقل والانتقال يعتبر فيه الرضا من المنقول منه ومن الذي نقلنا دينه إلى غيرنا، هذا يعتبر فيه. ولذا جماعة كلهم يردون، أغلبهم يردون، يقول الحوالة قولك أن الحوالة نوع من الوفاء، والوفاء ليس عقدا بل هو عمل صادر من شخص وإن رضي به وإن اعتبر فيه رضا شخص آخر، هذا قولك لا يمكن المساعدة عليه أصلا وأبدا. ويقولون ووجه عدم اعتبارها ظاهر، مو أنه بل الشيء حوالة تقول إيفاء، شنو الحوالة إيفاء؟ يعني أنا وقت اللي حولته وفيته لا يروح، بدل ما أنا أكون مشغول الذمة إلي يروح غيري يصير مشغول الذمة إلي، ربما أنا أنطي بعد في الشهرين ثلاثة عشرة، ربما ذاك روح يطلع هي للضهية، شنو وفاء؟ شنو وفاء؟ تبديل في مكان الدين، والتبديل في مكان الدين الذي يكون مني لابد وأن يكون مع قبول الطرف الآخر بهذا التبديل. إذا تبديل يعني عقد مو وفاء، جلب لنا وفاء وفاء، لا لا، هذا وفاء ولا الضمان أيضا وفاء، هذا الضمان ليس بوفاء. ليس وفاء، أنت تطلبني، أنت تطلبني، تطلبني 10 دنانير إلى مدة سنة، أنا أقول لك، أقول الدائن الذي داينك وضمنت لك ما لك على زيد مع أجلي، وفيت أنا، وين وفيت أنا؟ وفاء وفاء، أنا ما حيلك تطلبني 10 دنانير إلى سنة أقول لك أحيلك على فلان، وين وفيت؟ نقل للدين من دينه، ها؟ لا بعد خلاص، وقت انتقل انتقل، هو هذا لازم.
المحيل صاحب الدين يرجع المحيل إلى عجز ذاك.
لا لا لا، ما يرجع، ما يرجع، مجرد أن قبل. لا، انتقال. انتقال، انتقال لازم. المحيل حينما يحيل المحتال على شخص آخر، ذلك الشخص الآخر مطلوبا لي أو بريء، انتقل دينك مني له، وهذا الانتقال لازم. أما أنه وفاء وفاته، لا ما وفاته، انقلته، مو وفاء، نقل. النقل شيء، الوفاء شيء آخر. ما ذا رأيك؟
بل كل عقد وفاء كما يقول الله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، كل عقد وفاء، معنى ذلك
كل عقد شنو؟
كل عقد فيه وفاء.
وفاء يعني كنت تلتزم به، مو انه مثل ما تبط الدين ما اللي يطلبك،
كما يقول السيد يزد رحمه الله، معنى ذلك يعني كل عقد وفاء او في العقود كما يقول الله تبارك،
في كل عقد يجب على المتعاقدين الالتزام به، معناه الوفاء يعني الالتزام، مو انه مثل وفاء الدين، ليس مثل وفاء الدين، ان تلتزم به، مو التزم به انت، ما لك حق ان تنقبه. الوفاء له عدة معاني. هذا معناه الالتزام. هنا الذي يقول الماتن وفاء يعني أداء الدين، ليس هنا أداء دين، هنا انتقال دين من ذمة إلى ذمة، فهو معاوضة بين المالين. هذا الدين الذي لك عليه 10 والدين الذي لي على فلان، أنا أعوضك بالدين الذي لك عليه بالدين الذي لي على فلان، روح وخذ من فلان. معاوضة، معاوضة تحتاج إلى إيجاب وقبول. شنو وفاء؟ هسه أنت تقول مثل من يا بي؟ مثل الوفاء بغير الجنس. الوفاء بين الجنس بغير الجنس همة المعاوضة. يطلبنا في الشخص 10 دنانير عراقية، نروح نقول له يا بي احنا نعطيك 8 دنانير كويتي، يقول قبلته. هاي هم معاوضة بين المالين، بين الدنانير العراقية وبين الدينار الكويتي. ذاك تأخذ مسلم الأمر أنه وفاء، ذاك هم معاوضة. تقول ولذا يصح أن يقع بالكتابة، صحة وقوعه بالكتابة عام من أن يكون عقدا وإيقاعا. كثير من العقود تصح بالكتابة، إذا صحت بالكتابة معناه أنه إيقاع. كثير من العقود تصح بالكتابة، بل عندنا عقد النكاح لا يصح بالكتابة فقط، أو هو وبعض الأشياء الأخرى ليس منه لا الحوالة ولا الضمان. بل في النكاح يقول لابد من اعتبار عقد النكاح لابد وأن ينشأ بألفاظ ولا يصح بغيرها، ولا يصح بالأفعال، ويعتبر بعضهم يقولون أنه يعتبر في هذه الألفاظ ألفاظ خاصة مو كل لفظ. نكحت أنكحت وزوجت فقط، هذا في النكاح. أما في الحوالة يصح إنشاءها بالألفاظ ويصح إنشاءها بالكتابة أيضا حتى لو كانت عقدا. صحتها بالكتابة لا يستلزم أن تكون إيقاعا، فهذا ما ذهبت إليه. طبعا يتعدى بعدين يقول أنه راح نتعدى من الضمان ومن الحوالة إلى الوكالة إلى الجعالة إلى إلى، يأتي تتمة الكلام غدا إن شاء الله. الوقت انتهى ومطلبنا ما انتهى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.